الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد
وآله. المصنف من القائلين بجواز الاجتماع. استدل على ذلك بدليل. الدليل يعتمد بيانه يعتمد في بيانه على ثلاث نقاط، ثلاثة أمور. فمن جهة الأمر والتكليف لا يتعلق بالمعنون، وإنما يتعلق بالعنوان. ومن جهة ثانية العنوان الذي صار متعلقا للتكليف هو العنوان الحاكي عن أفراده والفاني في أفراده. ومن جهة ثالثة هذا الفناء وهذه الحكاية لا تجعل ذلك التكليف وذلك الأمر متعلقا بالمعنى. هذا هو البيان الذي اعتمده المصنف لإثبات جواز اجتماع الأمر والنهي. الأمر والنهي، الوجوب والحرمة، لا يتعلق بالمعنون، يتعلق بالعنوان. وبما أن العنوانان في التكليفين متعددان، إذن النتيجة يجوز الاجتماع، إذ لم يحصل اجتماع حقيقي في نهاية المطاف. سيد الخوي رحمه الله يصرح أن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي بحث صغروي مو بحث كبروي. يعني ما حد يقول بأن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد يجوز لكي نختلف أنه ممتنع أو جائز. الكل يقولون أن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقة هو ممتنع، ولكن أكو اجتماع لو ماكو اجتماع. وبالتالي الاجتماعيون الذين يذهبون إلى جواز اجتماع الأمر والنهي يقولون لم يحصل اجتماع. لاحظون كيف النتيجة اللي وصلنا لها، ماكو اجتماع. الأمر منصب على عنوان والنهي منصب على عنوان آخر، وتصادقهما في شيء واحد لا يؤثر، لأن هذا الشيء الواحد ليس متعلقا لا للأمر ولا للنهي. الفعل الخارجي المعنون ليس متعلق. هذا هو الدليل الذي اعتمده المصنف رحمه الله لإثبات جواز اجتماع الأمر والنهي. اليوم المصنف رحمة الله عليه لديه تنبيه على أمرين، قل ملاحظتين، قل تنبيهين أو تنبيه ذا نقطتين. المصنف اليوم يريد أن يخرج حالتين عن القول بجواز الاجتماع. انتهينا عليه السلام إلى جواز اجتماع الأمر والنهي، إذن نحن من القائلين بجواز الاجتماع، لكننا نحن القائلون بجواز الاجتماع لا نقول بالجواز في حالتين، هناك حالتان أيضا لا نقول فيهما بجواز اجتماع الأمر والنهي. حتى نحن الذين نجيز الاجتماع في هاتين الحالتين لا نقول بالجواز. الحالة الأولى، إذن لابد للمصنف أن ينبه على هاتين الحالتين. تلاحظون كيف لابد له أن ينبه عليهما حتى يتضح رأيه بتمامه، وإلا قد يجي واحد يشكل عليه. الحالة الأولى طبعا، والسبب الذي سوف يدفع المصنف لإخراج هاتين الحالتين هو الدليل الذي اعتمدناه للحكم بجواز الاجتماع، فإن هذا الدليل لا يجري في هاتين الحالتين. الحالة الأولى مضى التنبيه عليها سابقا. الحالة الأولى هي ما إذا كان كل من الأمر والنهي تعلق بالعنوان، ولكن هذا العنوان لوحظت فيه الأفراد على كثرتها مع مميزاتها، لوحظت الأفراد الكثيرة ذات المميزات المتعددة. هذا مر علينا وراح تتذكرون لما أذكر. الحالة الأولى ما لو قال أكرم كل العلماء في مدينتك. هم ايش قد علماء مدينتي؟ 5 مو أكثر. هم أحمد ومحمد وجعفر وباقر وزيد، ذول علماء منطقتي، علماء مدينتي. المولى عندما قال كل العلماء هذا يعني أنه لاحظ هذا العنوان ثانيا في أفراده، هو لاحظ هؤلاء 5 وصب الحكم على هؤلاء 5، وبدل عن أن يقول في المرة الأولى يجب عليك أن تكرم أحمد، ثم يقول ثانيا أن تكرم محمد، ثم يقول أن تكرم جعفر، يكرر هذا الجعل، يكرر هذا الخطاب، جمع كل هذه الأفراد في جعل واحد وخطاب واحد، فقال أكرم كل العلماء. فالملاحظ هو الأفراد على سعتها وعددها، وفي الحقيقة ينحل أكرم كل العلماء إلى وجوبات بعدد الأفراد. أكو 5 وجوبات بعدد الأفراد، 5 وجوبات بعدد الأفراد. يوجد لدي في المقام وجوب، هذا الوجوب انصب علمه على كل العلماء. هؤلاء العلماء لديهم 5، العالم لديه 5 أفراد. في الحقيقة هنا الذي يلفت النظر هنا أن العنوان وإن كان هو موضوع أو قل متعلق وجوب الإكرام، صحيح العنوان هو المتعلق، ولكن الحكم هنا لا يقف على العنوان، الحكم هنا سوف يسري إلى معنونه، لأن المعنون ملحوظ عند المولى، المعنونات مع مميزاتها ملحوظة لدى المولى عندما جعل الحكم. هو لاحظ، هو نظر إلى أفراد العالم 5 الموجودين في منطقتنا في بلدتنا، ثم قال أكرم كل العلماء. فالعلماء مع مميزاتهم، هذه الأفراد مع مميزاتها المكثرة لها قد لاحظها المولى، وبالتالي الوجوب في الحقيقة لم يقف على العنوان، وإنما تجاوزه إلى المعنون، سرى منه إلى المعنون، وبالتالي نقول أن هذا الوجوب، هذا العموم عموم استغراقي. في مقابل هذا الحكم كان أكو حكم آخر، لا تكرم أي مبتدع، حرمة إكرام أي مبتدع. هؤلاء المبتدعين في منطقتنا كانوا 3، كان أحدهم بكر
والآخر عمرو والثالث هو نفس زيد، هو هذا العالم. ذول اثنيناتهم مو علماء، لكن الثالث منهم عالم.
زيد مبتدع عالم،
عالم مبتدع. في هذه الحالة
المبتدع العنوان الذي انصب عليه التحريم، حرمة الإكرام، هذا العنوان لوحظ بأي نحو؟ لوحظ ثانيا في الأفراد، والأفراد هنا مع كثرتها مع سعتها، إن ثلاثة مو واحد، هذه الكثرة هذه المميزات قد لوحظت في مقام الحكم. عندما حكم المولى على العنوان لاحظ الأفراد المتعددة الثلاثة الموجودة تحت هذا الحكم، ثم أمر تحت هذا العنوان، ثم حكم ثم أمر. وبالتالي فإن هذه الحرمة لم تقف على المبتدع على العنوان، سارت منه إلى الأفراد، إلى بكر. بكر حكم المولى بحرمة إكرامه نفسه، عمر حكم المولى، زيد حكم المولى بحرمة إكرامه. وهذا الفرق، إحنا قلنا هذا الفرق بين هذا المورد وبين، يمكن أن نعرف الفرق بسهولة من هذا الطريق، وبين أفراد الصلاة. أنت إذا توقف في بيتك وتصلي ما تقدر تقول الله أمرني بهذا الفرد بهذا المصداق، بينما في مثل هذا المثال تقدر تقول الله أمرني بإكرام أحمد بإكرام محمد، الله حرم علي إكرام بكر وعمر وزيد، لأن الأفراد بنفسها كانت هي المتعلق، غاية الأمر جمعها المولى في فرد في عنوان واحد. في مثل هذه الحالة سوف يتعذر علينا نحن القائلين بجواز الاجتماع أن نقول هنا بجواز الاجتماع، وإن كنا نقول بجواز الاجتماع، لكن إحنا أيضا لا يمكننا في المقام أن نقول بجواز الاجتماع. لماذا؟ لأن الدليل الذي نستند إليه لنحكم بجواز الاجتماع لا يجري في هذه الحالة. دليلنا كان يعتمد على أن الحكم من وجوب وحرمة، يقف على العنوان ولا يسري منه إلى المعنون. المتعلق للحكم هو العنوان دون المعنون، وفي المقام الأمر ليس كذلك. الحكم لم يقف على العنوان، بل المتعلق الحقيقي في المقام هو المعنون. فالمتعلق الحقيقي للوجوب في المقام هو باقر وزيد، والمتعلق الحقيقي للحرمة في المقام هو عمرو وزيد. وهذا يعني أن هناك حكمان وجوب وحرمة اجتمعا على شيء واحد، هو الفرد، فرد زيد اجتمع فيه الوجوب والحرمة. ما نقبل، ما حد يقبل، إحنا حتى إحنا في الجواز لا نقبل. هذا شيء حقيقي خارجي واحد يجتمع عليه وجوب وحرمة، لا نقبل بذلك، لا نرتضي ذلك. وعليه في المقام تقدم من المصنف سابقا أننا، والآن هم يعيدها، هذا هو النحو الأول الذي نقول فيه بالتعارض وعدم دخوله في مسألة الاجتماع. هنا سوف يتعارض الدليلان، دليل الوجوب ودليل الحرمة. فإن دليل الوجوب يدل بالدلالة المطابقية على أن زيد العالم يجب إكرامه، زيد يجب إكرامه، هذا زيد يجب إكرامه، هذا بالدلالة المطابقة، ويدل بالدلالة الالتزامية على أن زيد لا يحرم إكرامه. كما أن الدليل الثاني الدال على حرمة إكرام المبتدع
يدل بالدلالة المطابقية على أن زيد يحرم إكرامه
اعتباره مبتدع،
ويدل بالدلالة الالتزامية على أن زيد لا يجب إكرامه، فراح يصير تكاذب بين الدليلين، لأن كل منهما ينفي جعل الآخر أو جعل الحكم الموجود في الآخر، ينفي صدور الآخر. كل منهما في مورد زيد ما له علاقة، كل واحد منهما ما له علاقة بموارد الافتراق، ما له علاقة بموارد الافتراق في مادة الاجتماع. كل منهما يقول في زيد أنا الصحيح والآخر لم يصدر من المولى، هذا تعارض، هذا تنافي في مقام الجعل والتشريع، هذا تعارض يا إخوة. وبالتالي المولى جعل أحدهما، لم يجعل كليهما، جعل أحدهما، لو جعل الوجوب لو جعل الحرمة. في حق زيد إما أصدر الوجوب أم أو وإما أصدر الحرمة، أما اثنيناتهم هذا مستحيل. فهنا لا يوجد، فهنا يوجد تعارض، يوجد تعارض، فلا تصل النوبة إلى ماد إلى إلى مسألة جواز الاجتماع أبدا، أصلا هذا خارج عن مسألة جواز الاجتماع، لأننا حتى نحن الذين نقول بجواز الاجتماع لا يمكن أن نقول هنا بجواز الاجتماع، باعتبار أنه أكو تعارض. إذا تعارض إذن وحدة من عدهن، وحدة من عدهن أساسا راح تكون فعلية، راح تكون موجودة أصلا. وبينما إحنا في مسألة جواز الاجتماع نحتاج إلى حكمين ابتداء يكونان فعليان، حكمان صادران من المولى وفعليان. هذه هي الحالة الأولى، هذا هو المورد الأول، هذا المورد الأول الذي يخرج عن حيزنا نحن القائلين أيضا بالاجتماع.
سيدنا هو أصلاً هذا
باب التعارض، أي ما يدخل فيه
يعني
ما يدخل
أي
رادي رادي ركز المصنف. أنا أعتقد أن المصنف رحمه الله في المقام هم يعني أراد أن يلفت أنظارنا إلى أن بي 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 هم يطلع هاي الحالة ينبه عليها مرة ثانية، وهم أراد أن يلفت أنظارنا إلى أن الفناء والحكاية، فناء وحكاية العنوان في المعلم، تارة يكون فناء وحكاية لا بنحو استيعاب الكثرات، وتارة يكون فناء بنحو استيعاب الكثرات. يعني في مثال الصلاة، صلي فرق بينه وبين أكرم كل عالم، صلي أيضا تعلق الوجوب بالصلاة، هذا الوجوب الذي تعلق بالصلاة تعلق بالصلاة بما هي صورة ذهنية، ذا بما هي عنوان ثاني وحاكي عن الأفراد وثاني في الأفراد، لكن مع أن هذا العنوان لاحظه المولى ثانيا في الأفراد لم يلحظ الأفراد بنحو الشمول، بنحو الاستغراق، بنحو التكثرات، بنحو المميزات، لم يلحظ ذلك أبدا. تلاحظون كيف؟ لم يلحظ أفراده مع كثرتها مع مميزاتها بنحو الشمول، لا لم يلحظ. بينما في أكرم كل عالم أيضا فنا في الأفراد، لكن هناك لحاظ أدق، لاحظ الأفراد على كثرتها بنحو الشمول والاستغراق. هذا قد باشر أنت تبحث بي تدقق بي تشوفه مو صحيح، مو مهم الآن أنا المهم عندي أن تصور أصل كلام المصنف، باشر ما تصدق بي مو مشكلة، هذاك ديك المرحلة التصديقية، ديك المرحلة الاجتهادية، أصل فكرة المصنف رحمه الله قد واحد ما يقبلها، يقول ما عندي هيك مرح، ما عندي هيك نحوين من الفناء في الأفراد. المهم المصنف هذا رأيه رضوان الله عليه، هذا رأيه هنا لا بد أن نتصور تصوره للمطلب رضوان الله عليه، مطلب شوية دقيق يعني. بالنتيجة في مثال صلي أكو
فناء في الأفراد، وفي مثال أكرم كل عالم أكو فناء في الأفراد، لكن هذا الفناء على نحوين، على نحوين. هذا أيضا فيه المطلب، فيه إشارة إلى ذاك النحو. هذا أمس أنا قريت، خلي أقرأ مرة ثانية، أقرأ مرة ثانية، أنبه على أنه أكو فد مورد أنا ما مقتنع بالعبارة. خلوها أمام، خليها أمام أنظاركم. قال قدس سره. إذن أنا ابتدأت الدرس بهذا البيان، أنه أكو موردين، يوجد موردان خارجان عن حيزنا نحن القائلين بجواز الاجتماع. حتى نحن القائلون بجواز الاجتماع لا نقول فيهما بالجواز. أحد الموردين هو هذا: نعم لو كان العنوان مأخوذا في المأمور به والمنهي عنه على وجه يسع جميع الأفراد حتى موضع الاجتماع. لاحظ، هذا هو الركيزة، يسع جميع الأفراد، يعني الملحوظ في العنوان سعته لجميع الأفراد، هذا يجي بالعموم، حتى موضع الاجتماع، وهو الفرد الذي ينطبق عليه العنوانان. موضع الاجتماع هو الفرد الذي، مثال زيد، هنا زيد، فإن زيد هو موضع الاجتماع الذي ينطبق عليه عنوان العالم وعنوان المبتدع، اللذان هذان العنوانان اللذان لوحظا بنحو الفناء في أفرادهما بنحو الاستغراق والشمول. لاحظ يا أخي شي يقول المصنف: ولو كان هذا الوجه، وجه السعة لجميع الأفراد، ولو كان ذلك الأخذ بنحو يسع جميع الأفراد من جهة إطلاق الدليل. هاي العبارة إطلاق الدليل أنا مو كلش مقتنع بها، يجوز صحيحة بس ما مقتنع بها، لأنه هذا نحتاج هنا إلى عموم، مو من ناحية الإطلاق، نحتاج إلى عموم. من ناحية الإطلاق من يقدر نقول أن نفس العنوان لوحظ من قبل المولى ثانيا واسعا لكل الأفراد من حول الاستغراق والشمول؟ راح يصير بدلي. هذا يجري في مثل لا تغصب، لا تغصب بالإطلاق نستفيد الاستغراق، لكن عند الجعل لم يلحظ المولى بنحو الاستغراق، هذا من خلال الإطلاق، لأن المولى لم يقيد الغصب، أراد منا إنهاء طبيعة الغصب بأمر كل طبيعة من الطبائع، أنت تريد تعدمها كون ما تأتي بكلف بأي فرد من أفرادها، وهذا يعني الاستغراق. هذا لازم، هذا من ناحية الإطلاق نستفيده. هذا قل لازم، لازم تقدر تعبر عنه، لازم خلي إذا ندق لازم عقلي، لأنه أنت الطبيعة ما تقدر تفنيها إلا إذا أعدمت جميع أفرادها. تلاحظون كيف هاي العبارة على كل، يمكن أن يقال، يمكن لو أن إطلاقا من الإطلاقات استطاع أن يثبت لنا هذا الوجه، يعني على وجه يسع جميع الأفراد، لو تمكن إطلاق من الإطلاقات أن يثبت لنا هذا اللحاظ من قبل المولى، النظر من قبل المولى، لأخذنا به. بل لكن على كل حال إحنا نحتاج هنا إلى عموم، نحتاج عموم حتى عند الجعل نعتقد أن المولى لاحظه بنحو الاستغراق، لاحظ العنوان بنحو الاستغراق والشمول. المهم، فإنه حينئذ إذا كان العنوان مأخوذا على هذا الوجه تكون لكل من الدليلين الدلالة الالتزامية على نفي حكم الآخر، الوجوب المذكور في الآخر، الحرمة المذكورة في الآخر الذي دل عليه الآخر، على نفي حكم الآخر في موضع الالتقاء اللي هو زيد، فيتكاذبان وعليه يقع التعارض بينهما، ويخرج المورد عن مسألة الاجتماع عم كما سبق بيان ذلك مفصلا. هذه ربطوها بالسابق أيضا، شوفوا هو سابقا
يعني في درس يوم أمس قال وإذا ثبت ما تقدم واتضح ما رمينا له إليه يتضح لك الحق جليا في مسألة الإجتماع. ومعنى جواز الإجتماع طلعنا الآن الفرد الأول، لا يمكننا أن نقول هنا بجواز الإجتماع. أكفد عبارة مرت عندنا يوم أمس، إذا ترجعون إلى قوله راح أقرأ بداية المقطع حتى أقول لكم العبارة وينها. وعلى هذا يتضح جليا، لقيتوها؟ وعلى هذا يتضح جليا كيف أن دعوى سراية الحكم أولا وبالذات، راح أقرأ لمن أوصل العبارة، من العنوان إلى المعنون منشأها الغفلة، الغفلة عن التفرقة، عن الفرق بين ما هو المصحح للحكم على موضوع، لا باعتبار قيام الغرض بمن بذلك المصحح اللي هو العنوان اللي عبرنا عنه الفناء، فيجعل الموضوع عنوانا حاكيا عنه، عن المصحح، عن المعنون، وبينما هو الموضوع اللي هو العنوان، الموضوع للحكم، الموضوع صفته ما هو؟ راح يوصف المصنف القائم به الغرض. شوفوا قيام الغرض صفة المن للموضوع، مو صحيح؟ السطر القبلة وين خلى قيام الغرض؟ لاحظوا السطر القبلة، بينما هو المصحح للحكم على موضوع باعتبار قيام الغرض بذلك المصحح المعنون. في العبارة السابقة خلى قيام الغرض للمعنون، هنا خلى قيام الغرض للعنوان. الصحيح والعبارة الأولى، عبارة ثانية هم ما وضحت، ليش المصنف جابها رضوان الله عليه، هم اتضحت عندي. قيام الغرض الصحيح أن يكون قيام الغرض شغل الغرض وين موجود؟ بالمعنون مو بالعنوان، مو بالعنوان. ما يصير نخلي العنوان موضوع الحكم اللي هو العنوان يقوم به الغرض، هذا خلل في العبارة. أنا باعتقادي خلل، يقول جزء عبارة صحيح ما بيها مشكلة، مون هذا أخليها قدامكم، خاف من تقرأون تصلون إليها. المورد الثاني، المورد الثاني مورد يرتبط بشيخنا النائيني رحمه الله، الشيخ النائيني عند مطلع ذكره سابقا. ما هو هذا المطلع؟ الشيخ النائيني يعتقد أن القدرة مأخوذة قيد في متعلق التكليف، القدرة مأخوذة قيد في متعلق التكليف، يعني الصلاة في قوله أقم الصلاة، هذه الصلاة مقيدة بالقدرة، فوجوب الصلاة، الوجوب انصب على الصلاة، الصلاة هي المتعلق، مو كل صلاة هي المتعلق، مو الصلاة المطلقة، الصلاة المقدورة للمكلف. فالقدرة قيد في متعلق التكليف. هذا منين نستفيده من الشيخ النائيني رحمه الله؟ هذا مطلب ذكره الشيخ النائيني سابقا، بيناه في ثمرة الضد، ذكره المصنف هنا. فإن الشيخ النائيني قدس سره يقول إذا جاء الأمر مجرد أن يأمر المولى ويقول أقم الصلاة، يقول صلي، هذا الأمر بطبيعته مقيد بالقدرة على الصلاة، لابد أن يكون المكلف قادرا على الفعل حتى يجي المولى يأمره به، لأن الأمر معناه التحريك والدفع نحو المأمور به. فإذا كان الإنسان عاجزا غير قادر على الفعل والمأمور به، إذن لا يمكن أن يتعلق الأمر، لا يمكن أن يوجه المولى الأمر، لا يمكن أن يحرك المولى المكلف،
بعث وتحريك العاجز قبيح، لا معنى له، لغو بل قبيح، فهو مستحيل في حق في حق الحكيم. لا بد أن يكون الإنسان قادرا على فعل ما لكي يستطيع المولى أن يدفعه وأن يحركه وأن يرسله إلى ذلك الفعل. وبالتالي كل أمر من الأوامر، يحمل في داخله هذا القيد. كل خطاب موجود من الشارع يحمل في داخله هذا القيد، أن متعلقه مقدور، مأمور بالمتعلق، هذا الأمر بالمتعلق المقدور. حتى لو ما قال المولى صلي الصلاة المقدورة، حتى لو ما قال، يكفينا هذا الدليل العقلي لنثبت أن الصلاة التي تعلق بها الوجوب هي الصلاة المقدورة. هذه نظرية قالها الشيخ النافعي. بناء على هذه النظرية يا إخوة، طبعا خلي بعد أقول فتشي، إذا كان عندي قبل أن أجي أبني على هذه النظرية، قبل أن أستمر في البناء، خلي أوضح هذا المعنى. إذا كان هذا المكلف عنده أمامه عدة أفراد من الصلاة، عنده صلاة بعض أنواع الصلاة مقدورة وبعضها غير مقدورة، إذا كان أكو للصلاة فمصداقين، إذا كان هناك مصداقان للصلاة، صلاة مقدورة وصلاة غير مقدورة، النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الصلاة غير المقدورة، هذه الصلاة ليست فردا للمتعلق، تلاحظون؟ ليست مصداق، صحيح أو مو صحيح؟ ليست مصداق للمتعلق، الصلاة غير المقدورة ليست مصداق للمتعلق، هذه الصلاة غير المقدورة مصداق لطبيعة الصلاة، ولكنها ليست مصداق لطبيعة الصلاة المقدورة. إذن هذا مو مصداق. حينئذ تعال، هناك قاعدة ثانية الشيخ النائيني أيضا يلتزم بها، أن العجز وعدم القدرة مو محصورة بالعجز التكويني وعدم القدرة التكوينية، بل تشمل العجز التشريعي، العجز الشرعي. مرة إنسان ما يقدر يصعد للسطح، يعني ما عنده قدرة، لا عنده سلم، لا عنده جناحات، لا عنده حبل، هكذا ما يقدر يصعد للسطح، هذا عاجز تكوين. مرة إنسان ما يقدر يصلي أصلا في هذا المكان، لأن هذا المكان مغلق من كل جوانبه، هو خارج هذا المكان، ما عنده قدرة على أن يوقع الصلاة في هذا المكان تكوينا، هذا عنده عاجز تكويني. وتارة أخرى الإنسان يقدر يصعد، لكن المولى منعه عن الصعود والبقاء على السطح، هذا عاجز عن الكون في السطح، لكن مو عجز تكويني، عجز شرعي. إنسان يقدر يكون بهاي الغرفة، يمكن أن يكون في هذه الغرفة، هذه الغرفة مفتوحة أمامه، هو موجود بها الآن مثلا، لكن الصلاة في هذه الغرفة غير مقدورة شرعا، المولى منع منها، أنت غير مخير بإزائها. القدرة معناها أنت حر، هذا معنى عندك خيار، عندك إرادة تترك أو تفعل، هذا العاجز غير قادر، لكن غير قادر تكوينا، من حرمت عليه الصلاة في هذه الغرفة، وإن كان هو قادر تكوينا لكنه عاجز تشريعا، لأن هو مو بالخيار ولذلك هو عاجز شرعا، ما عنده خيار الصلاة هنا، فهو عاجز، فهو عاجز تكوينا غير قادر، عفوا تشريعا غير قادر تشريعا على أداء الصلاة في هذا المكان. فإذا كان هناك فردان للصلاة، أحدهما مقدور تكوينا والثاني غير مقدور تكوينا، فإن غير المقدور تكوينا لا يكون من أفرادي ومصاديقي ومعنوناتي الطبيعة المأمور بها، الصلاة المأمور بها. كما أنه لو كان لدينا صلاة مقدورة شرعا وصلاة غير مقدورة شرعا، فإن الصلاة التي هي غير مقدورة شرعا لا تكون فردا ومصداقا للطبيعة المأمور بها، لا تكون صحيحنا مصداق، يقولوا ليست مصداق وفرد للطبيعة للصلاة المقدورة. الصلاة التي وقعت متعلقا للوجوب هي الصلاة المقدورة، والصلاة التي لا يستطيع المكلف تكوينا أن يصليها ليست فردا من أفرادها، كما أن الصلاة التي لا يستطيع المكلف أداءها شرعا أيضا أيضا ليست من أفراد الصلاة المأمور بها، لأن الصلاة المأمور بها هي الصلاة المقدورة. مثلا صلاة الحائض ليست مصداقا للصلاة التي تعلق بها الوجوب، لأن الصلاة التي تعلق بها الوجوب مو طبيعة الصلاة، بل الصلاة المقدورة، وهذه الصلاة صلاة الحائض صلاة غير مقدورة لكن شرعة. وعليه هذا الإنسان دخل إلى مكان مغصوب، دخل إلى مكان مغصوب، قال الله أكبر وصلى. بلحاظ هذا الإنسان، هذا يقدر يطلع لو ما يقدر، نعم يقدر يطلع ويؤدي صلاة خارج المكان المغصوب، يروح للمسجد المجاور لهذه الدار يصلي صلاته في المسجد. يوجد لديه فردان للصلاة لطبيعة الصلاة، الفرد الأول الصلاة في المسجد هي مقدورة شرعا، لم يحرمها الباري عز وجل. الفرد الثاني الصلاة في هذه الدار المغصوبة وهي صلاة غير مقدورة شرعا، لأن المولى حرم الغصب، المولى حرم الغصب، فهي صلاة غير مقدورة شرعا. هذه الصلاة، هذا الفرد الذي يوقعه المكلف في داخل هذه الدار المغصوبة، أليس هو فعل من الأفعال ينطبق عليه عنوان الغصب أو لا؟ نعم هو فعل ينطبق عليه عنوان الغصب، فهو مصداق للغصب، هذا المعنون معنون للغصب، ذلك الغصب الذي نهى عنه الشارع. فما دام صار هذا الفعل مصداق ومعنون وفرد للغصب المنهي عنه، إذن هذا المورد راح يصير غير مقدور، هذا الفعل راح يصير من موارد الصلاة غير المقدورة شرعا، منهي عنها فهي غير مقدورة شرعا. لا يمكن أن يكون هذا المصداق، هذا الفرد الذي وقع مصداقا للغصب المحرم، أن يكون في نفس الوقت مصداقا للصلاة المأمور بها المقدورة، لأنه منهي عنها، هذا الفعل صار منهي عنها، منهي عنه بمجرد أن صار مصداقا، بمجرد أن يحقق فردية ومصداقية العنوان المنهي عنه، حينئذ يصبح غير مقدور شرعا، فيخرج عن كونه فرد للصلاة المقدورة. إذا لم يكن فرد للصلاة المقدورة، حينئذ أنت إذا صليت هل يمكن أن نقول بأنك امتثلت الوجوب المتعلق بعهدتك؟
لا
لم تحقق فرداً للمتعلق لمتعلق الوجوب لم تحقق، وبالتالي صلاتك هنا ليست مورداً للامتثال. أصلاً لا يعقل فيها الامتثال، الامتثال يعقل في مصادقها، وهذا الفرد ليس من مصادقها. هذا الفرد خرج عنها بمجرد انطباق عنوان الغصب عليه، فهذا ليس من مصادقه، وبالتالي لا امتثال في المقام. المولى إذا أمرك بشيء معين فمو روح تسوي شيء ثاني. أمرك بالصيام مو تروح تزور تقول أنا ما صمت لكن زرت، يصير؟ أمرك بالصلاة مو تروح تصوم مثلا، وأمرك بالصلاة فلا تصلي لأنك صمت، أنت بامتثالك الصيام لم تمتثل الصلاة. أنت صليت صلاة لكن هذه الصلاة ليست من مصادق الصلاة المقدورة، ليست مصداقا لها، وبالتالي ماكو امتثال، وبالتالي اجتماع في المقام ما. يعني حتى إحنا القائلون بجواز اجتماع الأمر والنهي في المقام لا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لا نقول بالجواز. وبالتالي إحنا سابقا في الأمثلة اللي ذكرناها سابقا كنا نقول هذه الصلاة التي كنا نقول هكذا في مثال المتعارف، هاي الصلاة اللي أداها المكلف في الدار المغصوبة هم هي امتثال، يعني هم هي طاعة، وبالتالي بعد مو واجب عليه أن يصلي مرة ثانية، صلاته مقبولة صحيحة، وهم هي معصية ارتكب محرمة. أما بناء على هذه النظرية مالت الأستاذ الشيخ الميرزا، بناء على هذه النظرية أنا ما أقول بجواز الاجتماع.
يعني
لا نقول بأن ما أتى به المكلف امتثال للواجب، هذا مو امتثال للواجب. جواز الاجتماع معناها أكو امتثال، أكو طاعة وأكو معصية، هنا ما حصلت الطاعة أصلا لأن الصلاة التي أداها هذا المكلف ليست مصداقا للواجب، ليست مصداقا للمتعلق. تلاحظون كيف؟ فبناء على نظرية الأستاذ الميرزا، بناء على تلك النظرية هذا المطلب يكون مو صحيح. يعني لا نقول بجواز الاجتماع في المقام، يعني لا يحصل امتثال وطاعة، هذه الصلاة باطلة أصلا، مو مصداق للصلاة الواجبة، هذه صلاة باطلة وليست مصداق للصلاة الواجبة. هاي بناء على نظرية الأستاذ الميرزا. خلصنا؟ واضحة. أنتقل لما بعده، يراد له شوية تدقيق. بينما الصحيح، شيخنا شو تقول؟ صحيحة رؤية الميرزا؟ قال أنا أعتقد بأن رؤية أستاذي الميرزا مو صحيحة، فإن القدرة ليست قيدا في المتعلق، ليست قيدا في المتعلق، القدرة ليست قيدا في المتعلق بحيث يصير المتعلق هو الصلاة المقدورة. لا، ليس الأمر كذلك. القدرة هي مصححة لتعلق الخطاب بالعنوان بالطبيعة من دون أن تدخل قيدا في المتعلق. القدرة يعني إذا كان عندي فردي للصلاة، واحد من المقدور والثاني غير مقدور، كون أحد الفردين مقدورا هذا يعني أن هذه الطبيعة صارت مقدورة، فلكونها مقدورة صح أن يتعلق بها الوجوب، ولكن القدرة لا تدخل قيد في المتعلق. بدأ القدرة، هذه القدرة الموجودة القدرة الموجودة في هذا الفرد، القدرة الشرعية والقدرة التكوينية الموجودة في هذا الفرد أجازت للوجوب أن يتعلق بالصلاة، ولكن لم تدخل جزءا في المتعلق، لم تدخل قيدا في المتعلق أبدا، لم تدخل قيدا في المتعلق. وبالتالي إذا لم تدخل قيدا في المتعلق، إذن المقدور الشرعي هذا الفرد الأول، والفرد الثاني غير المقدور الشرعي، اثنين أفراد للمتعلق بالطبيعة. بعد ماكو قيد، تلاحظون الصلاة ليس إلى جنبها قيد المقدور، ماكو قيد المقدور، وبالتالي حتى غير المقدور شرعا يبقى مصداق محقق لهذه الطبيعة. غاية الأمر هذا القيد أيها هذا الشرط، شرط القدرة، صحح توجه التكليف إلى هذا المتعلق، إلى هذه الطبيعة أكثر ما سوى وجه التكليف، صحح توجه التكليف. وحينئذ فإن هذه الصلاة المنهي عنها، الصلاة في المكان المغصوب، الصلاة في هذا المكان، وإن كانت مصداقا، وإن كانت فردا، وإن كانت منطبقا لعنوان الغصب المحرم، هي مصداق للغصب المحرم هذه الصلاة الخارجية، وإن كانت كذلك، لكن كونها مصداق للغصب المحرم لا يصيرها، لا يمنع عن انطباق عنوان الصلاة عليها. هذا الفعل الخارجي مع كونه مصداق للغصب المحرم هو مصداق للصلاة الواجبة. انطباق عنوان المحرم عليها لا يمنع عن انطباق عنوان الصلاة عليها. نعم يمنع عن انطباق عنوان الصلاة المقدورة، لكن المتعلق عندنا ليس هو الصلاة المقدورة، طبيعي الصلاة القدرة ما دام موجودة في بعض أفراد الصلاة خلاص صار هذا العنوان مقدورا. فما دام كون العنوان مقدورا، لأجل أن العنوان مقدورا جاز للوجوب أن يتعلق بهذا العنوان. نعم لو انحصر هذا العنوان في فرد واحد، ما إلى بس فرد واحد، وكان ذاك الفرد غير مقدور، إما غير مقدور تكوينا أو غير مقدور شرعا، مثلي أنا اللي خلوني هذه الدار المنصوبة وقفلوا علي الباب، ووقت الصلاة مضيقة ما أقدر بعد أديها، إذا لو أديها لا تروح علي صلاتي، هم ساجيني كل هذا الوقت اللي هي وقت الصلاة، وقت سواء وقت الصلاة كان ساعة ونص مثل صلاة الصبح أو خمس ساعات مثل صلاته، كل هذا يفت معنا مسجد، فماكو مندوحة، لا توجد مندوحة، وبالتالي أكو فرد واحد للصلاة، هناك فرد واحد للصلاة، وهو هذه الصلاة التي حرم الشارع والغصب فيها، اللي هي مصداق للغصب. إذا كان انحصر فرد الواجب، إذا انحصر فرد الصلاة في الفرد غير المقدور، غير المقدور تكوينا أو غير المقدور شرعا، حينئذ لا يمكن، حينئذ إذا فرد واحد راح يصير العنوان كله غير مقدور، هو ما بي إلا فرد واحد، ما بي إلا فرد واحد، وهذا الفرد غير مقدور، إذن العنوان نفسه غير مقدور، العنوان غير يتحقق من خلال أفراده. احنا وين عايشين؟ انا قدرتي على الفرد مو صحيح، كيف احقق العنوان؟ لا يتحقق العنوان الا بافراده، هذه قدرتنا احنا، لا يتحقق العنوان الا بافراده، وماكو الا فرد واحد وهو غير مقدور، العنوان غير مقدور، وعليه هذا العنوان غير مقدور لا يمكن ان يتوجه التكليف اليه، بل يستحيل، لانه شرط تعلق التكليف باي عنوان ان يكون ذاك العنوان مقدور القدرة تصحح تعلق التكليف به. وبما أنه هذه الصلاة ليس لها إلا فرد واحد، هي هذه الصلاة التي تقع في المكان المغصوب، فإذا لا يمكن أن يتوجه التكليف إليها، يتعلق التكليف بالصلاة اللي لها فرد واحد. فإما أن نقول ماكو غاصب، ماكو حرمة غاصب، وإما أن نقول ماكو وجوب صلاة. إذا قلنا أكو حرمة غصب فعلية في هذا الفعل، في هذه الصلاة، حينئذ هذه الصلاة بعد غير مقدورة شرعا وماكو فرد آخر، فإذا لا يوجد وجوب للصلاة. وإلا إذا أكو وجوب للصلاة ماكو حرمة غصب في هذا الفرد. ولذا كنا نقول بالتزاحم في هذا المورد. فإذا إحنا نقول بكون القدرة ليست جزءا، ليست قيدا في المتعلق، القدرة ليست قيدا في المتعلق، القدرة مصححة لتوجه التكليف. نظرية الشيخ الأستاذ لا نقبلها، هذه النظرية لا نرتضيها. هذا هو المورد الثاني الذي لا نتمكن من القول بالاجتماع به، القول من بجواز الاجتماع به. هذا المورد الثاني، ما لو التزمنا بنظرية أستاذنا الشيخ الميرزا. قال قدس سره، اسمحوا لي أطبق، كما أنه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الأمر، القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الأمر، قيد من المتعلق، يعني يصير المتعلق مو الصلاة، الصلاة المقدورة، هذا هو يصير المتعلق. تلاحظ كيف؟ لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الأمر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور، هاي نظرية الميرزا رحمه الله. إذا كان كذلك فإن عنوان المأمور به حينئذ، من عنوان المأمور به؟ الصلاة المقدورة، هذا عنوان المأمور به، لا يسع ولا يعم الفرد غير المقدور، يعني ليس من مصادقه الصلاة غير المقدورة، فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به، الصلاة المقدورة، على موضع الاجتماع، على الصلاة في المكان المغصوب، ولا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا. الصلاة في المكان المغصوب التي هذه الصلاة في المكان التي محرمات، فعل محرم، لا يكون من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها، وبالتالي لا يحصل امتثال، مو جواز الاجتماع نتيجة حصول امتثال الواجب والطاعة، هنا ما حصل امتثال للواجب ولا طاعة. هل لو بنينا على نظرية أستاذنا، بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لتعلق التكليف بالعنوان، ما كانت قيد في المتعلق، قيد في العنوان، وإنما تصحح لا تدخل قيدا، بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لتعلق الوجوب بالصلاة، فإن عنوان المأمور به وهو الصلاة يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده. فما دام بفرد واحد مقدور، إذن الأمر تعلق به، الوجوب تعلق بالعنوان لأنه مقدور بسبب القدرة على بعض أفراده ولو فرد واحد من أفراده. وبالتالي حتى الفرد غير المقدور يكون فردا محققا لعنوان الصلاة، حتى غير المقدور شرعا يكون محققا لعنوان الصلاة. ولهذا قلنا إنه
لو انحصر تطبيق المأمور به وهو الصلاة، انحصر تطبيقه في خصوص موضع الاجتماع، ما أقدر أحقق عنوان الصلاة إلا إذا صليت بهذه الدار المخصوصة، باعتبار أنا محصور هنا مسجون كما في مورد عدم المندوحة. لو انحصر تطبيق هذا المأمور به في هذا المورد في الدار المغصوبة، يعني يقع التزاحم بين الحكمين في موضع الاجتماع، لأنه لا يصح تطبيق المأمور به على هذا الفرد الصلاة في المغصوب وهو موضع الاجتماع إلا إذا لم يكن النهي فعليا، كما لا يصح تطبيق عنوان المنهي عنه الغاصب عليه على هذا الفرد الخارجي إلا إذا لم يكن الأمر فعليا. اثنينات الإنسان هذا الإنسان ما قادر على، يقدر على ما يقدر يمتثل اثنينات، فلا يمكن أن يكون كلاهما فعليا. عليه على هذا الفرد الخارجي كما لا يصح تطبيق عنوان المنهي عنه، عنوان المنهي عنه يعني عنوان الغصب عليه على هذا الفرد الخارجي الصلاة في الأرض المغصوبة إلا إن لم يكن، إذا لم يكن الأمر فعليا، هذا معنى التزاحم، فلا بد من رفع اليد عن فعلية أحد الحكمين وتقديم الأهم منهما. ولقد ذهب، إذن إذا قلنا بالنظرية الأولى أن القدرة متعلقة، أن القدرة صارت قيدا في متعلق التكليف، لا يمكن أن نقول بحصول الامتثال، بينما إذا كانت مصححة يمكن أن نقول بحصول الامتثال. أكو أحد ذهب إلى هذه النظرية؟ نعم، أستاذنا الميرزا، ولقد ذهب بعض أعلام أساتذتنا الميرزا النايني إلى أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف، باعتبار أن الخطاب بالتكليف نفسه يقتضي ذلك، نفسه هذا خبر لأن أن الخطاب نفسه يقتضي ذلك، يقتضي أخذ القدرة في المتعلق، لأن الأمر إنما هو لتحريك المكلف، بيان الاقتضاء، لأن الأمر إنما هو لتحريك المكلف نحو الفعل، على تحريكه نحوه على أن يصدر منه بالاختيار، وهذا نفسه يقتضي كون متعلقه متعلق الأمر يعني الفعل مقدورا لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع. كيف يمكن أن يجعل الداعي نحو الممتنع حتى وإن كان الامتناع ناحية من ناحية شرعية؟ كيف يمكن المولى يحركني؟ هاي القاعدة أن الممنوع عنه شرعا كالممنوع كالممنوع تكوينا، كالعاجز كغير المقدور تكوينا، هذا بهذا على هذا الأساس الممنوع شرعا، يعني المولى حرم الفعل علي، شلون يحركني نحوه؟ ما ممكن أن يحركني نحو شيء محرم، لا يمكن. وبالتالي غير المقدور شرعا مثله مثل غير المقدور تكوينا. خب هاي نظرية أستاذنا النائيني اللي مر الحديث عنها في باب ثمرة الضد، ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة، لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل، دعوة الشيخ الأنصاري يعني الشيخ النائيني، يعني لأن صحة التكليف يعني ما أنا يقول أنا ما مقتنع بهذه الدعوة، لم يقم لي الدليل عليها، لأن صحة التكليف بالماهية بالطبيعة بعنوان الصلاة لا تتوقف، هذه الصحة صحة التكليف لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة، والقدرة على صرف وجود الطبيعة يكفي فيه القدرة على فرد واحد من أفرادها، ولو بالقدرة على فرد من أفراد تلك الطبيعة، فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف، بل العقل هو الذي يحكم، لا أن كل تكليف أخذت القدرة قيدا في متعلقه،
لا، نقول أن التكليف والأمر تعلق بمطلق الطبيعة. هاي الطبيعة لها أفراد مقدورة أو غير مقدورة، لم تؤخذ القدرة جزءا في المتعلق أبدا. وبالتالي بالتالي يجي العقل يقول أنت إذا امتثلت، إذا أديت أي واحد من ذني غير المقدورات، بالنتيجة المتعلق قد تحقق. فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف. فأنا إذا حققت أي شيء أقدر على أي مصداق أي فرد من الأفراد، خلاص هذا يكفي. نعم، أكو مشكلة وين عندنا؟ أكو مشكلة عندنا بالعبادات. أنا إذا أصلي صلاة منهي عنها، هذه الصلاة هذا النهي قد يمنعني عن قصد القربة، مع عدم قصد القربة الصلاة بطل. هذه مشكلة ثانية. فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف، وذلك لا يقتضي القدرة على كل فرد من أفراد الطبيعة إلا إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالأفراد أولا وبالذات، ونحن لا نقبل ذلك، وقد تقدم توضيح فساد هذا الوهم. والحمد لله رب العالمين.